وجنته لهم دار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الرحمة، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. فسلام الله عليك أيها السائل ورحمته وبركاته. أقول وبالله تعالى التوفيق، ولن ترد الأسئلة معي طائفة من الرسائل القصيرة أستعين بالله للإجابة عليها. يقول الأخ السائل: ما حكم ناكح اليد؟ هذا آثم، وقد استدل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى على تحريم هذا الصنيع القبيح بقول الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فاستدل بقوله تعالى: فأولئك هم العادون، على أن فعل ذلك آثم، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم شيخ.
الحمد لله، تفضلي.
ازيك، عامل ايه؟
الحمد لله.
الشيخ، ما عايز اسأل سؤال. هل الزوجة تطلب طلاق من الزوج الذي ينهى عن الدين عند الغضب؟
إذا كان مستمرا على ذلك ولم يتب منه يفرق بينهما، أما إذا كانت عادة ويتوب منها فلها أيضا أن تطلب الطلاق من مثله، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ مصطفى.
وفيك، تفضل.
أسأل الله أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتك إن شاء الله.
وإياك يا رب.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هناك رجل من أمتي كلما مر بباب من أبواب الجنة نادت عليه الحور عين هلم هلم. قال: من هذا الرجل يا رسول الله؟ قيل: هو أنت أبو بكر. هل هذا حديث صحيح؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فأولا وقبل الحديث أنوه على أمر يتعلق بالدعاء. إذا دعوت لشخص وقلت: الله يجعل هذا في ميزانك إن شاء الله، الله يوفقك إن شاء الله، فالأولى هنا عدم ذكر إن شاء الله ما دام دعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا قلن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ولكن ليعزم المسألة، فإن الله لا مستكره له. ولذا نرى في أدعية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هذا العزم في المسألة والجزم بها. فلم يقل إبراهيم صلى الله عليه وسلم: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي إن شاء الله، وهكذا سائر الأدعية التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان الدعاء لا تعقب بقول إن شاء الله، إنما الجزم بها هو المطلب. غفر الله لك، لا تقل غفر الله لك إن شاء الله أدام الدعاء. أما عن سؤالك بارك الله فيك، فمعناه ثابت، وإن لم يكن لفظه ثابت إنما المعنى ثابت، واللفظ له وجوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير، فإن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، وإن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، وإن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. الحديث. قال أبو بكر: يا رسول الله، وهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها يا رسول الله؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون أنت منهم يا أبا بكر، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله.
كل عام وأنتم بخير.
وأنت طيبة.
لي ثلاث أسئلة من فضلك.
تفضلي. تفضلي.
السؤال الأول: كان في مشكلة بيني وبين زوجي، فقال لي عايز تطلقي، قلت له عايز أطلق، فبيقول لي: خلاص تروحي بكره عند بيت اهلك الصبح وتعتبري نفسك خالصه. فلما سالته عن نيته قال لي: مش ما كنتش عايزه اطلق. السؤال الثاني برضو كانت مشكله برضو، قال لي: اذا حد نزل من جيرانك او طلعتي تبقي طالب. تبقي طلقه. هو لما سالته برضه عن نيته قال لي لا انا ما حب بس بعاند معاكي. والسؤال الثالث، كنت انا فاكره ان الـ ان الـ يعني الحيض 6 ايام، كنت اعلم ان هناك القصه البيضاء، بس حصل في اليوم السابع كان في قدره او سفره فتم الجماع في اليوم السابع، وانا كنت متطهره على اساس ان هو قطع الدم، بس كنت اعلم ان هناك قصه بيضاء. وحصل الموضوع ده مرتين خلال اشهر متفرقه، فلو في كفاره يا شيخ اكفر ازاي وكم جنيه واطلعها لمين؟ ولو ما طلعتش الكفاره دي هل انا اثمه؟ وجزاك الله خير.
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد. اما الذي قال لزوجته اعتبري نفسك طالق، او اذهبي الى بيت اهلك واعتبري نفسك خالصه، هذا لابد من السؤال عن نيته، لانها كلمه تحتمل اكثر من وجه، فلما احتملت اكثر من وجه لازم السؤال عن النيه. فاذا قال لا اريد طلاقا فلا تحتسب تطليقه والله اعلم. اما اذا قال لا اذا نزلت او طلعت أو نزل عندك أحد فأنت طالق ولم يقصد الطلاق فليست بطلاق ويكفر كفارة يمين كذلك والله أعلم. أما من أتاها زوجها في اليوم السابع ومدة حيضتها 6 أيام أتاها على سبيل الخطأ منه ومنها فلا شيء عليه ولا عليها، وبالله التوفيق. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
فضلت الشيخ.
الحمد لله.
بارك الله فيك وجعلك يا هادي الأمة الإسلامية إن شاء الله.
وإياك والمسلمين والمسلمين.
بذلك يا فضلت الشيخ، كنا عايزين بس نعرف السنن المفروضة بالنسبة للصلوات الخمسة اللي إحنا بنصليها، يعني السنن اللي هي المفروض إن إحنا نصليها. وبالنسبة لشهر رمضان إن شاء الله، طبعًا هما بيقولوا إن صلاة المرأة في بيتها أفضل من الجامع. إحنا بنبقى مجموعة أخوات في المنزل. فهل يصح الواحدة فينا إن هي تقف إمام؟ وإذا وقفت إمام يعني بتبقى تقف قدام زي الراجل ولا مثلا بتقف وسط البنات اللي هي بتبقى معاها؟ بس كده وجزاك الله خيرا.
وإياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما عن السنن الرواتب، هي ليست سنن مفروضة، بل إن فعلتها تثابين وإن لم تفعليها لا شيء عليك. وهي سنة الفجر ركعتان قبل الفجر، ركعتان خفيفتان، في الركعة الأولى سورة الكافرون بعد الفاتحة، وفي الثانية الإخلاص بعد الفاتحة. وإن فعلت غير ذلك جاز أيضا. الظهر له ركعتان قبل وركعتان بعد، وأيضا ورد 4 قبل و4 بعد، وكل جائز. أما العصر فلا شيء له من الرواتب من السنن الراتبة، لكن عندنا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، والمراد بالأذانين الأذان والإقامة، لكنها ليست نوافل رواتب، إنما هو نفل مطلق. أما المغرب فبعده ركعتان، أما العشاء فبعدها ركعتان. فعلى ذلك هما على النحو التالي: ركعتان قبل الصبح، ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، ركعتان بعد المغرب، ركعتان بعد العشاء، وإن شئت 4 قبل الظهر و4 بعدها، وإن شئت 4 قبل الظهر و2 بعدها. فكل ذلك وارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. أما عن صلاة المرأة في بيتها وكونها أفضل من صلاتها في المسجد فنعم، ولكن إن وجدت بالمسجد علة من العلل تجعل هناك أفضلية للصلاة في المسجد كأن يكون هناك علم شرعي يبث، فحينئذ تتأتى الأفضلية للعلم الشرعي الذي يبث. أما إذا صليت أنت ومجموعة من النسوة في البيت فيجوز لكن ذلك، ويجوز أن تتقدم كن امرأة، وهل تقف في وسط الصف أم تتقدم النساء ليس هناك دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة. ومن العلماء من قال تقف في وسط الصف حتى لا تميز عن النساء فتلفت الأنظار، ولكن إذا كانت النسوة في البيت فلا أرى مانعا من أن تتقدمهن امرأة، وبالله التوفيق. أقول ليس في الباب خبر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تقدم امرأة أو تأخرها والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
شيخ، أريد أن أسأل سؤال بخصوص حادثة كنت قد تعرضت لها بسبب شخص صدمني بسيارته بسبب إفراط في السرعة، ف فتعرضت لكسور وجروح أدت بي إلى القعود عدة شهور، فأحلت لشركة التأمين التي انخرط فيها الشخص الجاني، ليس التي انخرط فيها أنا وإنما التي انخرط فيها الشخص الجاني، لدفع التعويض وتكاليف المستشفى. كنت قد سألت موقع إسلام فقالوا لي بجواز أخذ التعويض، ولكن ذكروا لي أنه يجوز لي أن أخذ قيمة الأرش وأنه يجوز لي أن أخذ تكاليف المستشفى، فأنا لا أعلم قيمة الأرش، خصوصا أن في بلدي لا يوجد محاكم إسلامية كي تحدد لي ذلك. وقالوا لي أنه يجب أن فيجوز لي أن أخذ جميع ما حكمت لي به المحكمة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فالمصاب على هذا النحو، على النحو الخاطئ هذا أو على التعمد أيضا، جائز له أن يأخذ الأرش أي الدية، وهذه الدية تنبني على قدر هذا الجرح، تنبني على قدر هذا الجرح، على عمقه، على قدر الإصابة، يحددها أهل الطب وما هم أهل الشرع. أما وقد غاب هذا عنك، فإذا جاءك شيء من أموال التأمين فخذيها، لأن شركة التأمين دخلت كمتضامن مع الجاني، ألزمته بأن تتضامن معه، فلا يتصور أن يهدر جرحك ولا يتصور أن يهدر دمك. فعلى كل خذي ما قضت لك به شركة التأمين أو ما قضت لك عفوا به المحاكم، وبالله التوفيق، لأن ما تقضي به المحاكم أقل من المستحق شرعا بكثير. في بلادنا مصر وفي غيرها ما تقضي به المحاكم على شركات التأمين أثناء الجنايات أقل من المفترض شرعا بكثير، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
كيف حالك شيخنا؟
الحمد لله، تفضل.
أريد أن أسأل شيخنا، أن الأسرة تريد أن تصنع عقيقة عن عدد أفرادها، فالأسرة مكونة من زوج وزوجة وولد وبنت ومولودة قادمة بإذن الله تعالى خلال هذه الأيام يعني، فهل لهم أن يجمعوا كل هذه الذبيحات في عجل كده كبير يعني يجزي أم لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فجوز هذا جمهور العلماء، جوزوا هذا، وقد عق أنس عن بنيه بجزور، وقاسوا أيضا أي قاس الجمهور على الأضحية وعلى دماء التمتع في الحج، فقالوا لما جاز في الأضحية اشتراك سبعة في بقرة وجاز ذلك في الحج، وعق أنس عن بنيه بجزور أي بجمل، فهذا دليل كله على الجواز. والذين ذكرتهم أنت، الزوج له قسمان من البقرة، الزوجة لها قسم واحد، الولد قسمان أصبحت خمسة أقسام، البنت قسم ستة أقسام، البنت التي ستولد قسم، فالقسم السابع، فعلى ذلك يجزئ، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
الله يجزيك خير عنا شيخنا يا رب.
نازل
من حضرتك تفسير قوله تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. وجزاك الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قوله تعالى: إنا أرسلناك أي يا رسول الله شاهدا على أمتك، وأمتك شاهدة على سير الأمم، وأنت أيضا شهيد على سير الأمم، وذلك لقول النبي لقوله تعالى في الآية الأخرى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، فكيف إذا جئنا بك من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فالرسول شهيد على أمته يوم القيامة، وأمته شهيدة على سير الأمم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يدعى نوح يوم القيامة فيقال له: يا نوح هل بلغت؟ فيقول: نعم يا رب قد بلغت. فيقال لقومه: هل أتاكم من نذير؟ فيقولون: ما جاءنا من نذير. فيقول تعالى لنوح: من يشهد لك يا نوح؟ فيقول: محمد وأمته. فيؤتى بالأمة الوسط، أمة محمد مع نبيها، تشهد لنوح صلى الله عليه وسلم أنه قد بلغ. أما مبشرا فمبشرا لمن أطاع بالجنة وبرضوان الله عليه، ونذيرا منذرا من عصى بالنار وبسخط الله تعالى عليه. أما قوله تعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله، أي لتؤمنوا بالله ورسوله إذا علمتم أن الرسول سيشهد عليكم، وتعزروه أي تعزروا رسول الله أي تناصروه، وتوقروه كذا توقروا رسول الله أي تعظموا قوله وتمتثلوه، وتسبحوه بكرة وأصيلا عادة وحصل تحول في الخطاب، والتحول في الخطاب جائز، فقوله تعالى وتسبحوه بكرة وأصيلا عائد على الله سبحانه أي وتسبح الله بكرة أي في الصباح وأصيلا عند المساء. والتحول في الخطاب وارد كما قال تعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة، فحصل تحول من الخطاب في الخطاب من المخاطب إلى الغائب، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
كيف أصوم رمضان إيمانا واحتسابا وجزاك الله خيرا؟
أما صومه إيمانا، إيمانا أنه افترض عليك وجزاك الله مثله، أما احتسابا فطلبا للثواب من الله. السلام عليكم.
الله يبارك فيك.
وفيك، تفضل.
بقول لحضرتك أنا دلوقتي فتح صالون حلاق وطالب علم.
نعم.
فتح صالون حلاق وطالب علم.
صالون حلاقة لا تحلق اللحى، لا تتعاون على الإثم والعدوان.
نعم.
ولا تحلق قصات الكفار.
الله يبارك فيك. أنا قلت للحاج أبويا أنا حضرتك، قلت له أنا عايز طالب علم، عايز أسيب الصنعة دي خالص وأفضل العلم. فقال لي مش هينفع وكده، فأنا أعمل إيه؟ وأنا عارف اللي هي فرض أصلاً وحلاقيها آتم يعني.
أقول لك لا تساعد على الإثم والعدوان، وحلق اللحى إثم فلا تساعد عليه، وكذلك لا تحلق للشباب القصات الأجنبية الأوروبية التي يفعلها الكفار.
في المنطقة كلها بيحلقوا يعني اللحى، ما فيش حد بيحلق خالص، ما فيش حد قليل خالص يعني. قليل
قد أخبرتك خالص بالذي عندي والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة يا شيخ مصطفى.
نعم.
أنا زوجي مريض وإن شاء الله هيفطر في رمضان.
الله يعافيه.
أطلع كم في اليوم؟
هل يستطيع أن يعيد فيما بعد أو لا يستطيع؟
لا، ده مريض كبد والدكتور مجاهد قال هيفطر.
أيوة، إذا كان مريضا لا يرجى برؤه فليس عليكم إلزام بشيء.
لا يعني
ليس عليكم إلزام بشيء. إن أطعمتي أطعمي عن كل يوم مسكين على سبيل الفضل، لأني لا أعلم نصا ملزما للمريض أن يطعم مكان كل يوم مسكينا المريض مرضا مزمنا، إلا قال ابن عباس استدلالا بالآية والآية منسوخة على رأي الجمهور، فعليه كإلزام المريض مرضا مزمنا لا أعلم نصا يلزمه بشيء. أما إذا أطعمت واخترت رأي القائلين بالإطعام وكنت موسرة فهو حسن، تطعمي مكان كل يوم مسكينا، ليس هناك أيضا تقييد بنوعية الإطعام، على المتيسر لك وبالله التوفيق. السلام عليكم. نعم.
جزاك الله خير يا شيخ.
وجزاك.
ممكن أنا عايز أسأل أبي، والدي مش بيرضى، يعني مش بيرضى إن هو يفي إن أنا مثلا أصوم الاثنين والخميس الصيام النفس، فأنا عايز أعرف لو أنا مثلا صمت من غير هو ما يعرف، فأنا من كده مش هسبب له أي مثلا غضب مني، هل ده يجوز إن أنا أصوم من غير ما يعرف؟ بس هو لو هو عالم يعني مش هيوافق.
لماذا لا يوافق؟
عشان يعني هو لا أدري، بس هو مش بيوافق.
لا يعني إذا أنا سألته لماذا تمنع ابنتك من صيام النافلة سيجيبني بجواب.
هو إن هو بيقول إن هو إن ده بيأثر على صحتي.
إذا كان
أنا بس أنا لا يعني أنا مش شايفة كده، أنا عادي.
إذا كان قوله صحيحا أنه سيؤثر على صحتك فامتثلي قوله، وإن لم تستأذني إن كان لن يؤثر على صحتك لا تستأذني من الأصل، لأنه ليس هو الزوج، فلا تستأذني من الأصل وصومي. بارك الله فيك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
كيف حالك يا عبد الله؟
الحمد لله، بارك الله فيك.
أسأل الله تعالى أن يجعل الحكمة دائما على لسانك وقلبك.
ولك بمثل والسامعين والسماع.
حضرت الشيخ عندي ثلاث أسئلة بعد إذنك.
تفضل.
قول فضيلاتكم في بعض الدعاة الذين يدعون أمام الجهات المتبرجات وتبادلون الضحكات وما إلى ذلك، وللأسف أكثر هؤلاء من علماء الأزهر. حكم الناس من الموحدين وهو مصرا على كبيرة. السؤال الأخير بعد إذنك. معك فضيلة الشيخ؟
معك.
سؤالي الأخير بعد إذنك، هل إذا وضعت المرأة مزيلا للعرق وكان له رائحة طيبة تكون تمام تعطرت إذا خرجت؟ جزاك الله خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فجدير بحملة العلم الشرعي الذين يبلغون عن الله أمره ويبلغون عن الله نهيه ويبلغون عن رسول الله وهم حملة لسنته، أن يتحلوا بكريم الأخلاق وأن يتزودوا بزاد التقى، جدير بهم ذلك، بل هذا يلزمهم كحملة لكتاب الله عز وجل وكحملة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليهم الاكتساء بثوب التقى وبجميل الأخلاق، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما من مات من الموحدين وكان مصرا على كبيرة من الكبائر فهذا أمره إلى الله، إن شاء عفى عنه إن شاء عذبه، ولكنه إن عذب فإنه لا يخلد في النار فهو مسلم، لا يخلد في النار فإنه مسلم، وإنما إن لم يغفر له يعذب بقدر كبيرته ثم يخرج إلى الجنة كسائر عصاة الموحدين. فالذي مات وهو مصر على الكبيرة لا يكفر، ولكن هل يعذب أو لا يعذب أمره موكول إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. ولقد قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا وإن قدر ودخل النار عياذا بالله من النار فإنه لا يخلد فيها لأنه ليس بكافر. أما المرأة التي وضعت مزيلا للعرق، فإذا كان مزيل العرق له رائحة فياحة فلا تخرج به، يكره لها الخروج به، وإن خرجت تخرج وتحرص على الابتعاد عن الرجال حتى لا تشم رائحتها، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
الحمد لله،
بارك الله فيك.
وفيك يا رب،
وزادك علما إن شاء الله،
ولك بمثل.
عندي بعض الأسئلة يا شيخ.
اتفضل.
أول سؤال بالنسبة لعورة الرجالة لحد الركبة، بس كان النبي صلى الله عليه وسلم أظهر فخذه عندما دخل عليه أصنعه. السؤال الثاني،
الرجال أو الرجالة يا أخي
نعم،
الرجال أو الرجالة صح؟ عورة الرجال ايوه، يعني انت تسأل عن الجمع بين
عورة الرجال،
ايوه، الفخذ عورة، وبين ان الرسول كشف عن فخذه. والثاني
عندي مبلغ من المال ولكن لا يبلغ النصاب، وايضا عندي بعض الذهب للزينة للزوجة، والاثنين مع بعض يعدوا النصاب، فهل اخذ زكاة على الاثنين ولا لا؟ السؤال الثالث الدعاء اللي هو بيقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن إلى آخر دعاء، هل هذا دعاء من أذكار الصباح والمساء وهو اسمه دعاء حفظ من المصائب؟ آخر سؤال يا شيخ بعد إذنك، راجل عمل عزال عند ورشة، وبعد ما استلم العزال لقى فيه عيوب كتيرة وصاحب الورشة له فلوس عند الراجل، فهل يدفع الفلوس دي ولا يسيب يخصم جزء قصد العيب اللي في العزال؟ وشكرا يا شيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فالأخ يسأل عن الجامع بين الحديثين، حديث الفخذ عورة، وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كشف عن فخذه في بعض المواطن لما جاء أبو بكر يستأذن والنبي حاسر عن فخذه، فدخل عمر يستأذن والنبي حاسر عن فخذه، فلما جاء عثمان يستأذن غطى النبي فخذه وقال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، وكذلك في قصة أبي طلحة حصر النبي عن فخذه. يسأل عن الجمع بين هذا وبين حديث الفخذ عورة. أولا من العلماء من ضعف حديث الفخذ عورة، ثانيا وإن كنت أراه حسنا من العلماء من قال العورة عورتان، عورة مخففة يحرم إبداؤها، عورة مغلظة يحرم إبداؤها، وعورة مخففة يترخص في إبدائها أحيانا. قالوا العورة المغلظة السوءتان وما حولهما، والعورة المخففة الفخذ، فهذان اتجاهان، وهناك اتجاه ثالث بالترجيح. فقال البخاري حديث أنس أسند الذي هو أن النبي حصر عن فخذه أي أقوى سندا، وحديث جرد أحوط يعني إلى الاحتياط العمل به أحوط. فهناك إذن ثلاث اتجاهات: اتجاه من ضعف حديث الفخذ عورة وإن كان اتجاه بعيدا شيئا ما لكن قال به عدد من العلماء، الاتجاه الثاني الترجيح وهو نفس الأول يعني إن اعتبرنا هذا حسن وهذا صحيح فحديث أنس الذي فيه كشف الفخذ أصح سندا، ومن ثم قال البخاري وحديث أنس أسند وحديث جرهد الذي هو الفخذ عورة أحوط. فهناك القول الثاني بالاحتياط. القول الثالث قول من قال بالتفريق بين العورة التي يحرم إبداؤها كالسوءات وما حولها والتي يترخص في إبدائها أحيانا كالفخذ، والأخير اتجاه ابن القيم في الفتوى. أما الأخ يسأل: معه مال لا يبلغ النصاب، زوجته عندها ذهب لا يبلغ النصاب، لكن إذا ضم فعليهما فإنهما يبلغان النصاب، فيسأل هل عليه زكاة؟ ليس عليه زكاة ولا على زوجته زكاة، لأن مال الزوجة خاص بها وماله هو خاص به، فلا يجمع ذهب المرأة مع مال الرجل، لا يجمعان، بل ليس عليه ولا عليها زكاة. أما الدعاء الذي ذكرت: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، هل هو من أذكار الصباح والمساء؟ لا يثبت أنه من أذكار الصباح والمساء، وكذا ليس بثابت أنه دعاء للحفظ. أما الذي ذهب يعمل أعمالا عند صاحب ورشة، يصنع عفشا عند صاحب ورشة، غرفة نوم مثلا، سرير، ألوميتال، أي شيء من هذا من هذه الأشياء عند صاحب ورشة، واتفق معه على مبلغ، وعند الاستلام تبين أن هناك خلل كثير في الصنعة، هل يخصم منه قدر هذا الخلل أم لا؟ يخصم منه قدر هذا الخلل، ولكن يقدر ذلك أهل الاختصاص. أهل الاختصاص يقدرون ذلك، يقدرون القدر الذي سيخصم، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
نعم.
لو سمحت يا شيخ عندي سؤالين لو سمحت.
تفضل يا أختي.
أول سؤال: في واحدة عايزة تطلع زكاة وأختها جوزها موظف يعني وظروفهم كده، فينفع الزكاة ولا لا؟ وتاني سؤال:
هذا الزوج هذا الزوج فقير؟
أه.
فقير.
ما حلتوش إلا مرتبه، مرتبه ضئيل يعني. والسؤال الثاني لو سمحت: هو ابني كان في الحكومة يعني اديته حتة أرض، هو مش مصري، اديته حتة أرض هناك والأرض ليها كذا سنة، فمستنينا ما الأرض يعني تغلى شوية يبيعوها، هل عليها زكاة ولا لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أما التي تريد أن تخرج زكاة مالها لزوج أختها الفقير فلا بأس بذلك، وهو أقرب أيضا إلى الأجر الأعظم، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصدقة على الفقير صدقة، والصدقة على البعيد صدقة، والصدقة على القريب صدقة وصلة، لها أجران. فعلى ذلك يجوز للمرأة أن تخرج زكاة مالها لزوج أختها الفقير، وبالله التوفيق. أما الذي أعطته بلاده قنية قطعة من الأرض وينتظر إلى أن يرتفع ثمنها ويبيعها فليست عليها زكاة بهذا التوصيف، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
ألو. ألو.
نعم.
ألو.
اتفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ ممكن تدعي لي؟
الله يوفقنا وإياك لكل خير، وسكننا وإياك الفردوس والسامعين والسامعات. السلام عليكم. السلام عليكم. معي بعض الأسئلة على الرسائل القصيرة، منها: هل يحاسب الزوجان على الأفكار والتخيلات التي تطرأ عند الجماع، التخيلات التي في الذهن، لا يحاسبان على الأشياء التي تمر بالنفس مرورا عارضا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
يعني هو حضرتك أنا عايز أسأل عن إن لو أنا يعني زوجي باع الشقة واتفقوا إن لو اتأخر عن الميعاد إن هيبقى فيه شرط جزائي. والشرط الجزائي دون أول يعني أول مرة إحنا قلنا مش هنقبله كده ومش عايزينه. وتاني مرة هو زوجي دلوقتي متمسك إن هو ياخده. فأنا عايز أعرف إن ده فيه حرام أو حلال أو كده. يعني إن أنا أقبله أو لا.
إذا حدث إضرار يجوز أن يؤخذ بقدر الضرر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
نعم.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله.
الله يحفظك. أسألك عن حكم التشقير الحواجب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فتشقير الحواجب ينبغي أن يراعى فيه الآتي: أولا أن لا يتبرج بذلك لرجال أجانب، فإذا تبرجت به لرجال أجانب فهو حرام، التبرج حرام. ثانيا أن لا تدلس به على خاطب فهو غش والغش حرام. ثالثا أن تكون المادة التي تشقر بها المرأة حواجبها لا تزيل شعر الحاجب بمرور الزمن. أن تكون المادة التي تشقر بها المرأة حواجبها لا تزيل شعر الحاجب فيما بعد، فإنها إذا زالت تدخل في النمص. هذا ومع هذا كله فالأخوات الفضليات اللواتي ينظر إليهن في وسط النساء على أنهن فضليات لا ينصحن بذلك، لأنه يوهم الناظرة إليها أنها متنمصة، والنبي لعن النامصة والمتنمصة. والله تعالى أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
ازيك يا شيخ؟
الحمد لله.
ربنا يبارك لك يا رب.
وإياك.
بعد إذنك كان عندي سؤال عن الزكاة. أنا دلوقتي كنت عامل جمعية وقبضت المبلغ بتاعها.
طيب.
بس في أثناء الجمعية كنت بسحب من الفلوس ديت. ودلوقتي أنا ما أعرفش المبلغ يعني هو المبلغ عدى النصاب أو أول ما استلمته. ما أعرفش حد عليه الحول ولا لا.
الكلام يحتاج إلى إيضاح. أوضح مرة ثانية.
طيب. أنا دلوقتي كنت عامل جمعية.
طيب وبعد؟
أثناء الجمعية أنا كنت بسحب من المبلغ دوت.
مبلغ ماذا؟
يعني مثلا أنا عامل جمعية ب 40,000. كل مثلا ممكن كل شهرين اخد 1000 جنيه على حس الجمعيه دي. يعني
كيف يعني؟ مش فاهم.
يعني اسحب 1000 جنيه اسحب 1000 جنيه كل شهر ولا شهرين لحد ما ابط الجمعيه مثلا 30,000.
تسحب من من؟
من اللي هو من الناس اللي عامله الجمعيه.
ها؟
من الاخ اللي عامل الجمعيه. يعني
انت مشترك في جمعيه شهريه؟
اه الجمعيه العاديه دي. اه
الجمعيات العاديه التي يديرها الناس.
تمام.
وبتاخذ من المسؤول عن الجمعيه 1000 او 2000 كقرض الى ان تقبض الجمعيه.
تمام.
طيب بس سؤال
دلوقتي انا المبلغ يعني المبلغ بالظبط ما اعرفش هو اللي عدى عليه النصاب قد ايه بالظبط، اللي عدى عليه الحول قد ايه بالظبط. فانا كنت هعمل ايه؟ كنت هعمل مبلغ الجمعيه كله يعني المبلغ كله الاصلي وهطلع على المبلغ الاصلي، قلت حتى لو بزياده يعني ربنا مثلا ايه ان شاء الله يجعله في ميزان حسناتي. يعني دي اول حاجه.
كيف المبلغ الاصلي يعني؟ مش فاهم.
يعني مثلا يعني الجمعيه انا قبضت اللي قبضته فعلي 30,000.
طيب
مثلا يعني فانا كنت هطلع على الاربعين كلهم.
على ايه؟
الاربعين كلهم يعني حتى المبالغ اللي انا كنت اتحط عليها. فهل يجوز ان انا اطلع بالزياده ديت ولا لا؟
لا الزياده لا باس بالزياده، لكن انا متهمك انت بالنقص. انا الان اتهمك لان المفترض وانت في الجمعيه اذا افترضنا مثلا ان النصاب 10,000 جنيه.
تمام.
افترضنا ذلك، فاذا دفعت الالف الاول والثاني والثالث بعد 10 أشهر هتكون دفعت كم؟ 10,000 جنيه.
تمام.
من يوم ما بلغ المال 10,000 جنيه احسب سنة بعده وتخرج زكاة عليها. لكن إذا كان دورك ال20 مثلا في الجمعية هتكون تأخرت عن إخراج الزكاة.
تمام.
لعلك متصور كلامي.
تمام.
لكن إذا كان دورك مثلا المبلغ سيبلغ النصاب في شهر 10 وأنت بادئ من شهر 1 ودورك في الجمعية 9 ستكون مشكور اذا اخرجت بزياده.
ما هو انا بس موضوع الزياده لان انا
خلاص انت تشكر اذا اخرجت بزياده.
ما ينفعش ان انت تزود عليها لازم
عموما يعني اذا اخرجت بزياده انت محسن وجزاك الله خير.
جزاك الله. طب انا حضرتك والدتي اللي كانت لسه متصل دلوقتي على الارض.
نعم.
الارض اللي انا كنت واخدها من انا مش مصري واخد ارض في بلد، في البلد بتاعتي.
طيب.
مش في مصر. هي الارض دي معديه النصاب كتير يعني.
بس انت ليست عروض تجاره، زي قنية. قنية. مثل الفلاح المصري عندنا في البلده مثلا له فدان ارض ممكن يبيعه بعد سنه سنتين، لكن هو الان لا يبيعه وليس بتاجر اراضي.
تمام.
فلا نقول له اخرج عن الفدان.
طب جزاكم الله خير. بس سؤال تاني يا شيخ، انا دلوقتي معايا فلوس مصري ومعديه النصاب برضه.
طيب.
وفي مليا مبلغ تاني بس في بلد تانية بعمله تانية، يعني اجمع يعني احول العمله دي المصري.
نعم نعم نعم. اذا معك دولار.
تمام.
ومعك ين ياباني ومعك يورو ومعك جنيه مصري وريال سعودي.
تمام.
كل هذا يضم الى بعضه كلها اموال.
بس انا مش شايلهم في مصر، انا شايلهم في بلدي، في بلد
مصر. اي حاجه لو عين مال هنا ومال في امريكا كله باسمك
واطلعها في مصر برضه عادي.
بارك الله فيك. طلع في مصر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
إذا سمحت بس يا أستاذنا.
نعم تفضل.
عندي بعض الأسئلة كده. في عندي سؤال أولاني.
هاتي.
ألو.
نعم مالك، هات سؤالك.
في عندي جماعة عندي بكون بمر على مجموعة كده بتدخن، هل يصح أسلم عليهم ولا لا؟ وفي سؤال تاني إذا سمحت. ربنا سمع عليا بالشفاء
في
العمود الفقري، فعايز اعمل علاج طبيعي، فممكن اعممها على مستوى الناس علاج طبيعي بنفسي انا.
نعم.
علاج طبيعي.
أيوه.
على فقره الظهر، فكنت طبيبه قام بيها عليا باجراء العلاج الطبيعي.
ايوه السؤال. ايوه ما السؤال؟ ما السؤال؟
السؤال عندي فقرات فالحمد لله ربنا شفاني منها.
طيب.
بعلاج طبيعي. فممكن اقوم انا بيها بالعلاج الطبيعي على الناس بدل العمليات اللي هيجراوا بيها عليها على نفسهم.
يعني انت تجري العلاج الطبيعي بنفسك يعني او
علاج طبيعي بدون اي جراحه وبدون اي علاج خالص؟ ما
والله ما فيش مانع، لكن اهل الطب اعلم بذلك مني. سؤال ثالث.
طب جزاك الله خير.
اما السلام على المدخن، اذا كان الشخص يدخن وأنا مررت به هل أسلم عليه أم لا؟ فهناك اتجاهان، اتجاه أنني أسلم عليه للعمومات، أقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، وأيضا ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم أفشوا السلام بينكم، فهذا اتجاه أول، إفشاء السلام للعمومات، ولأنه مسلم يسلم عليه وحق المسلم على المسلم إذا لقيه أن يسلم عليه، فهذا اتجاه في الفتوى. ثم طمعا في تأليف القلب لعلي وجه إليه دعوة، هذا الاتجاه الأول في الفتوى وهو القول بالجواز. قد يكون هناك اتجاه آخر وهو ترك السلام لزجره أو لتنبيهه على أن ما يفعله خطأ، ولهذا شواهده كهجران النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لكعب بن مالك لمدة 50 ليلة، والله أعلم. لكن ليكن القصد من ذلك ابتغاء وجه الله وهداية أخي المسلم كي يقلع عن الدخان، لا يكن للنفس في ذلك حظ، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك فضيلة الشيخ؟
الحمد لله.
الله يخليك.
الله يبارك فيك.
حضرتك، انا كنت اصبت بمرض ارتجاج في مخي.
طهور ان شاء الله.
في حادثة ما. فحضرتك خدت 15 يوم في غيبوبة تامة عن فاقد الوعي يعني. فكانوا يقولوا لي ان انت كنت تذهب المسجد وكنت تصلي وكنت تروح وتسلم على الناس وكذا، فانا ما كنتش ادري بهذا خالص نهائي يعني، لما انا فقت بعد 15 يوم. فبعد كده بقى اعيد الصلاة دي، فما حكم الشرع في ذلك يعني؟
لا تلزم الإعادة.
لا ألزم الإعادة؟
لا تلزم بالإعادة يعني.
جزاك الله خيرا. شكرا لك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي
يا شيخ، لدي بعض الأسئلة لو سمحت.
تفضلي.
إنني بعد أداء صلاة الاستخارة أتوجه مباشرة للقيام بالعمل الذي استخرت الله من أجله، أم يجب علي الانتظار بعض الوقت قبل القيام بذلك العمل؟ وما هو الدعاء الصحيح للاستخارة؟ السؤال الثاني، هل يجوز التخفيف من اللحية وذلك بقص الشعر المتناثر يعني بعض الشيء؟ السؤال الثالث، إذا كان هناك ذكر مقيد قوله بفترة الصباح، فمتى تنقضي فترة الصباح؟ السؤال الرابع، عند السجود أدعو بأدعية كثيرة، فهل يجب أن أطبق شروط الدعاء المستجاب من الثناء على الله وحمده والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أم أن الدعاء يقبل حتى بدون هذه الشروط؟ السؤال الخامس،
اسمحي لي في قول أنها ليست شروطا، أن كلمة الشرط مفادها أنه يبطل العمل إذا لم يتحقق الشرط، فليست شروطا، آداب.
حاضر، ممكن أواصل يا شيخ؟
تواصلي.
امرأة مسنة تأذت كثيرا من أختها لدرجة أنها سببت لها ضغط الدم والسكر، فقررت الابتعاد عنها دون إيذائها خوفا من أن تصاب بجلطة تموت على إثرها من شدة ظلم أختها لها، فهل هذا يدخل في تقطيع الرحم الذي قال عليه الذي قال به الله في القرآن الكريم؟ والسؤال الأخير، لدينا في تونس أضرحة لما يقال أنهم أولياء صالحين وهم من أئمة التصوف، فما حكم من يموت على التصوف؟ وأرجو منك يا شيخ لو سمحت أن تنصح من يذهب إلى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فالأخت سألت طائفة من الأسئلة، منها إذا بدأ لها أمر وصلت استخارة، هل تنتظر زمانا بعد الاستخارة أم أنها تشرع في العمل الذي استخارت من أجله على التو والفور؟ أقول ليس هناك دليل على أنها تنتظر زمانا، وليس هناك دليل على أن المستخير يرى رؤيا، بل تدخل في التو وعلى التو في العمل، وإن كان في خير سيقدره الله والله يصرف عنها كل شر بإذن الله. أما الدعاء الصحيح للاستخارة فالوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الركعتين، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر وتسمي أمرك أو حاجتك خيرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر يسمي حاجته شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجل أو قال وعاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. أما التخفيف من اللحية فالوارد عن الصحابة أن بعضهم كان يقبض على اللحية ويأخذ ما زاد عن القبضة، وكذلك ورد عن عدد من السلف أنه يؤخذ الشاذ المتطاير، فإذا كانت اللحية كلها لأسفل وشعرات تخالف وتصعد لأعلى فيؤخذ الشاذ المتطاير، وبالله التوفيق. أما الذكر المقيد بالصباح والمساء إذا فات هل يقال؟ لا بأس بقيله، لأن الصلاة أعظم والصلاة إذا فاتت تقال، وقد قال تعالى وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، من فاتته أحزابه من الليل صلىها نهارا ومن فاتته نهارا صلىها ليلا. أما السجود، هل في سجودها إذا أرادت أن تدعو تقول اللهم ارزقني، هل تحمد الله وتثني عليه وتصلي على رسوله ثم تدعو؟ على هذا بلازم؟ ليس بلازم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، عفوا، كان يقول في سجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، هذا من دعائه، وكان يقول اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. فالأمور التي ذكرتها الأخت من حمد الله والثناء عليه والصلاة على رسوله إن فعلت لا بأس، لكن ليست شروطا كما ذكرت، والدعاء يجوز بدونها. أما أختها التي آذتها حتى تسببت لها في مرضين الضغط والسكر وهي تريد الابتعاد عنها خشية أنها إذا أغضبتها قد تموت فيها، أعني التي أصيبت بالمرضين قد تموت أو تصاب بالجلطة، فيمكنك الابتعاد عنها خشية الضرر، ولا ضرر ولا ضرار، لكن إذا لقيتها فسلمي عليها وبين الحين والآخر اتصلي لوصل الرحم قدر الاستطاعة والله أعلم. أما الأضرحة وما يحصل فيها إذا كان الذي يحصل فيها أو عندها شرك بالله كمن يقول مدد يا فلان، مدد يا فلان، يا فلان اشفي لي ولدي، يا فلان نجح ولدي، فهذا شرك بالله. من مات عليه عالما فإنه كافر خارج من دين المسلمين. أما من كان جاهلا فليعلم، ليعلم، فإن هذا ضلال مبين. ودعاء غير الله شرك بالله، دعاء غير الله شرك بالله. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فيجدر في هذا المقام أن أذكر الذين يشدون الرحال لزيارة مقبورين، أيا كان المقبورون، لشد الرحال يدعون الميتين، يدعون الأموات من دون الله، أذكرهم بأن هذا شرك بالله. فلا يذهب إلى قبر أحد الميتين كالبدوي أو الحسن والحسين أو غير هؤلاء، لا يجوز أبدا أن يدعى أي شخص دون الله. لا يجوز لك أن تدعو رسول الله وتقول يا رسول الله اشف لي ولدي، نجح لي ولدي، فهذا شرك بالله. النبي قال، قال الله له: قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فأحذر هؤلاء الذين يذهبون إلى قبور من أطلقوا عليهم أولياء لله من الأموات في وأصحاب الأضرحة هؤلاء، أقول وبالله التوفيق، مهما على قدره لا يجوز أن يسأل أبدا من دون الله، لا يجوز أن يسأل من دون الله. قال تعالى في شأن نفسه سبحانه وتعالى، أو قال عز وجل عموما: والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وقال جل ذكره في كتابه الكريم: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها، أم لهم أيد يبطشون بها، أم لهم أعين يبصرون بها، أم لهم آذان يسمعون بها، قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك مصطفى؟
الحمد لله، تفضل.
إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا
لك. ربنا يهديك يا شيخ مصطفى.
وإياك، تفضل.
طب أنا في الكويت، وربنا جعلني ذخرا لأبي ولأمي يعني.
الحمد لله.
دلوقتي زوجتي يعني بتسمع كلام والدها وبتاع وعايزها تحسيني، وبتكلم والدتي ساعات كلام يعني تتعالي عليها، وهم أصلا حماية عايزني ياخدني من أبويا وأمي، وأنا يعني قلت لهم أنا مستحيل. أنا يعني والدي الحمد لله كان في بعثة يعني زي ما أنت عارف، يعني كان 10 سنين وإحنا كنا مبسوطين الحال، فالحمد لله أنا والدي لما بيعوش حاجة وبيتي يعوش حاجة بلدي. هم زعلانين من كده، زعلانين لنا لأنا على طول عند أبويا أمي، ولما بنزل بنزل أبويا أمي وبعدين أروح بيتي يقول لي لا إزاي اللي أنت تيجي من السفر تروح لزوجتك الأول وبعدين أبوك أمك. قلت لهم لا، أنا لازم أروح أبوس على إيد أبويا أمي وبعدين أروح لزوجتي. لكن هم مش عايزين كده، عايزين يقطعوني من أهلي.
لا إن شاء الله أنت
يعني حضرتك يعني هما بيسمعوك دلوقتي وهي منتخبة.
بارك الله فيك.
يعني فهمها اللي أنا أبويا وأمي هما اللي خلفوني وهما اللي خلوني بعد ربنا سبحانه وتعالى. يعني مش يعني لا يمكن أدخل الجنة غير برضاهم.
جزاك الله خيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فأسأل الله أن يثيبك وأن يجازيك خيرا على برك بوالديك. جزاك الله خيرا على برك بوالديك، ونعم ما تصنع أنك إذا قدمت بدأت بوالديك. فعندنا قصة الثلاثة أصحاب الغار الذين انطبقت على فم غارهم صخرة، كان أحدهم يذهب يأتي باللبن ويأتي قبل أن يسقي أبناءه وزوجته يقف على باب والديه حتى يشرب، حتى طلع في ذات ليلة الفجر وواقف يكره أن يوقظ الوالدين ويكره أن يشرب الأولاد والأهل قبل والديه. فجزاك الله خيرا وبارك الله فيك، ولكن هنا أمر أيضا عليك أن تتعقله، جزاك الله خيرا حتى لا تظلم ولا تظلم، فلأهلك عليك حقا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا. فسدد وقارب الزوجة، ما منعتك من زيارة أبويك فأنت تذكر أنها من فضل الله عليك منتقبة ونحسبها دينة، فزر والديك وأدي للوالدين حقهما وأقضي للوالدين حوائجهما وأقضي أيضا للزوجة حاجاتها، وأيضا دعها تزور أهلها وأكرم أهلها فهم لك أهل. والله قال: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. فالمصاهرات أيضا لها حقوق بارك الله فيك، فكما وأنك تؤدي حق الوالدين أكرم الوالدين وتشكر على هذا الإكرام وعلى هذا البر، وأيضا أكرم زوجتك فقد قال النبي أيضا: خيركم خيركم لأهله، وأكرم أحماءك أيضا والد الزوج ووالد الزوجة لله وابتغاء مرضات الله، ولهم عليك حق وأنت تعلم أن الطيبات لله. بارك الله فيك وسددك. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
فضل يا أختي.
حضرتك يا شيخ لو سمحت عندي سؤال.
ما السؤال؟
حضرتك عندي جدتي يعني عندها 80 سنة وبتصلي وكده، ولما بتكون نايمة بتقوم من النوم مفزوعة من النوم وبتحلم أحلام بتضايقها، يعني تقعد دايما تتكلم بصوت عالي وإحنا بنبقى قاعدين قدامها وكده فبنسمعها وهي بتتكلم وبتزعق، وساعات بتحلم أحلام برضو تقعد تضحك مع إنها بتبقى مصلية وبتقرأ قرآن وكده، وهي بتتضايق يعني حاولت كتير تقرأ قرآن وتتوضى قبل ما تنام وركعتين لله، بس برضو الأحلام دي يعني بتفزعها من النوم وكده، فإحنا مش عارفين إيه السبب.
يا أختي 80 سنة مع أمراض الشيخوخة، نعوذ بالله أن نرد إلى أرذل العمر. ففي البيت اجعلوا القرآن أنيسا لكم، شغل القرآن في البيت وارقيها، وهذه أمراض شيخوخة، نسأل الله ألا يردنا إلى أرذل العمر، اللهم آمين. السلام عليكم.
ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمحت والله ليا أولاد واللهم صل على النبي بيلبسوا بناطيل وبلوزات وحاجات زي كده.
أولاد ولا بنين ولا بنات؟
بنات.
ايوه اسمهم مش اسمهم اولاد، اسمهم بنات يعني، عفوا.
البنات دي بقى دلوقتي انا مش قادر ان انا اخليهم يلبسوا لبس الشرع يعني. اعمل ايه انا؟
لابد ان تبذل قدر استطاعتك حتى تخلو مسؤوليتك امام الله، لانك راعي ومسؤول عن رعيتك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فابذل ما استطعت من جهد حتى تعذر أمام الله. فالله يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ابذل ما استطعت من جهد، وابذل ما استطعت من توجيه، وأما وراء ذلك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن ليعلم الله منك أنك بذلت أقصى ما عندك. وبالله التوفيق. السلام عليكم. وادعو لهم بالهداية، ادعو لهن بالهداية، وصلت عليهن طيبات من الصالحات لتذكيرهن. بارك الله فيك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
نعم.
ازيك يا عم الشيخ مصطفى؟
الحمد لله،
كل عام وانت طيب.
انت طيبة.
ممكن اكلم حضرتك بعد البرنامج ما يخلص؟
لا حرج.
نعم
ان شاء الله.
بقداش كده يا عم الشيخ؟
نعم
بعد البرنامج بقداش
يعني؟ ناخذ نفس بس نصف ساعة ولا ربع ساعة ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته يا شيخ.
تفضل.
أرجوك، طلقت زوجتي 3 مرات.
في المرة الأولى طلقتها ورجعتها بدون أي شاهد. في المرة الثانية كانت مرة ثانية طلقتها وأرجعتها بدون شاهد، ولكن في المرة الثالثة كذلك. لكن في المرة الثانية التي طلقتها فيها كانت هي في حيض، والمرة الثانية التي طلقتها بالفعل فيها كانت تستفزني بكلام يجرح جارح جدا، وكنت في حالة غضب، لكن كنت أعي ماذا أقول. فهل هذه الطلقات الثلاثة كلها جائزة أم لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد فتفصيل كلام الأخ على النحو التالي: المرة الأولى طلق زوجته طلاقا صريحا، لكن لم يشهد على هذا التطليق. والمرة الثانية نفس المرة الأولى لم يشهد على هذا التطليق، ولكن كانت حائضا وكان غضبانا. المرة الثالثة طلقها كذلك. فالمرة الأولى والثالثة التطليق واقع، تطليقتان واقعتان لا شك في ذلك، ولا يلزم أو عفوا عدم الإشهاد لا يعني أن الطلاق لا يقع، بل الطلاق واقع. الطلاق واقع وإن لم تشهد، ما دمت مقرا فالطلاق واقع وإن لم تشهد. الإشهاد اسم تركه اسم مستقل عند من يقول بالتأثيم. فالطلاق واقع وإن لم تشهد، فالأولى والثالثة محسوبتان، الثانية أيضا محسوبة إلا في حالة واحدة سأذكرها. فالطلاق في الحيض واقع أيضا عند الجماهير وعند الأئمة الأربعة، وبه تشهد الأدلة. فالطلاق إذا كنت تتعلل بعدم الإشهاد، يعني رجل قال لزوجته أنت طالق وليس أمامهم أحد ولم يشهد على ذلك أحد، لكن ربي شهيد وهو مقر بذلك، الطلاق واقع. ثانيا الطلاق في الحيض واقع كذلك على رأي جماهير المسلمين، وإن كان فعله آثم لكن طلاقه واقع. أما الغضبان هو قال إنه غضبان لكنه يعي ما يقول، فطلاقه أيضا عند الجماهير واقع، إلا إذا كان غضبه يفقده القدرة على التصرف في نفسه. فإذا كان غضبه يحمله على أن يأتي بالمحمول ويكسره في الأرض، أو يحمله على أن يركل الدولاب الزجاج برجله يكسره، أو يحمله أن يأخذ طفله ويرميه في الأرض. إذا كان هذا غضبك الذي معه تفقد آلية التحكم في نفسك، فالظاهر أن هذا الطلاق لا يقع في هذه الحال إذا كنت متلبسا بمثل هذه الأحوال. أما إن كان غضبا شديدا لكن أنت تعي وتعرف وتدرك ما تقول فالطلاق واقع. فالبادي من ظاهر سؤالك أن الزوجة لا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك بالضوابط الشرعية، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ مصطفى.
يا مرحبا وأهلا وسهلا.
بمناسبة قرب
ما يتوقع منك أن تقول سلام ورحمة الله وبركاته وأنت معلم خير.
أنا قلت سلام عليكم ورحمة الله شيخ ده، بس سبحان الله رب العالمين.
أنا أقصد الرد بالمحلى بأل.
أعتذر يا شيخ ده.
الله يبارك فيك.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل وعليكم
السلام. بمناسبة قرب شهر رمضان المبارك أعاذه الله عليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات،
ولك
أريد من فضيلة الشيخ مصطفى كلمة طيبة، توجيهات ذهبية للأسرة المسلمة لصيام شهر رمضان كما صامه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الأمر الآخر أيضا أريد من فضيلة الشيخ مصطفى توجيه كلمة للأئمة في صلاة التراويح، و يعني ضمن الضوابط الشرعية وما كان عليه هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإننا في هذه الأيام نرى عجبا، وبارك الله فيكم فضيلة الشيخ مصطفى.
وياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد أما ما طلبت أولا فمحله إن شاء الله في هذه الليلة في درس أحكام النساء إن شاء الله تعالى. أما عن الأئمة فالقول للأئمة واسع، وإجمالا ينصحه باتباع سنة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، ينصحه باتباع سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إجمالا. ولكن الذي يبدو أن مسألة القنوت خرجت عما كان عليه الحال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبح أئمة كثيرون يطيلون في القنوت إطالات مملة مخلة، ويتحرون السجع تحت الأرض وفوق الأرض ويوم العرض إلى غير ذلك من السجع. وقد قال ابن عباس يعلم بعض تابعيه: وانظر إلى السجع من الدعاء فاجتنبه، فإني عهدت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يفعلون ذلك الاجتناب. أما السجع غير المتكلف: اللهم مجري السحاب، هازم الأحزاب، هزمهم وزلزلهم، اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع وعلم لا ينفع ونفس لا تشبع، كل ذلك الذي يأتي وأتت به السنة وعفويا بدون تكلف فلا بأس به. لكن الإطالة في القنوت، الإطالة في القنوت والتخشع فيه تخشعا ليس في القرآن، هذا على غير هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فترى الإمام والمأمومين تمر عليهم الآيات التي لو أنزلت على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، ولا يتأثر لا الإمام ولا المأمومون. لكن في أقوال البشر والأدعية التي في القنوت ترى صياحا وترى عويلا، وقد يكون الدعاء خطأ في نفسه، يقول في هناك أدعية خاطئة، هناك صور من صور التعدي في الدعاء، هناك صور من صور التعدي في الدعاء والتكلف في الدعاء، حتى إن أحدهم يدعو كثيرا ويقول بين كل فقرة: برحمتك يا أرحم الراحمين. فجاء عند قول: اللهم أزل الشرك والمشركين، برحمتك يا أرحم الراحمين. كيف يتأتى إذلال المشركين بالرحمة؟ يعني كيف يتأتى من الألفاظ؟ وإن كنت ممجد أجد لها تأويلا، لكن الأقرب إلى الأفهم والذي يستعمل. لا أقول يا رب ارحمني فإنك شديد العقاب، يا رب استرني فإنك تكشف الأستار، إنما يؤخذ دعاء هب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لكن الأئمة لا يتحرون ذلك ولا يقفون عند ذلك، إنما قصد كثيرين منهم الإبكاء من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل في تلاوة القرآن، أنه كان إذا مر بآية رحمة سأل. ما رأينا إماما يقف عند آية رحمة ويسأل، كان إذا مر بآية عذاب تعوذ، والحديث صحيح مسلم. ما رأينا إماما يقف عند آية العذاب في القنوت في تلاوة القرآن في رمضان ويتعوذ، لكن يتفننوا لإبكاء الناس في القنوت إطالة، حتى أصبح كبير السن الذي يذهب لصلاة التراويح يحمل هم ركعة الوتر والإطالة التي فيها، وقل يا رب متى سينتهي. لا تغتر أيها الإمام بعويل من يصيح خلفك ويعتدي أيضا بالصياح من خلفك، انظر سنة الرسول محمد، تخشع في دعائك، انظر سنة نبيك محمد في القنوت، في عدم القنوت، في الوقف، في الوصل، هكذا. ولذلك إن شاء الله تعالى حلقة مستقلة بإذن الله يؤتى فيها على ما للأئمة وما عليهم في هذا الصدد، وبالله تعالى التوفيق. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ مصطفى، بارك الله فيك يا رب.
وفيك بارك الله، الحمد لله.
والله لو سمحت بعض الأسئلة بس بالنسبة للبورصة.
ممكن تشيل بالنسبة؟ كلمة بالنسبة؟
بلاش بالنسبة.
لغة ركيكة ملاش معنى هون يعني. البورصة.
البورصة.
بئسة البورصة.
حلال أم حرام؟ ولو حلال هل لها زكاة؟
نعم.
البورصة.
أي معروف سؤال الأول.
البورصة حلال أم حرام؟ ولو البورصة هل هي حلال أم حرام؟
وبعد؟
البورصة هل هي حلال أم حرام؟ الزكاة يجوز استخراجها في بناء مسجد أو كفالة يتيم؟
هل من مزيد؟
أنا أنفق على والدي ووالدتي، أنا أنفق على والدي ووالدتي من دون إخوتي، ولا أمانع من ذلك، ولكن والدي بعض الأوقات يتراكم عليه بعض الديون خاصة لبعض البنوك، هل أسددها عليه من زكاة مالي؟ السؤال الرابع، العقيقة يجوز بها إفطار صائم أو شنطة صائم؟ رقم خمسة بقى آخر سؤال، في قطعة أرض إحنا شاريها للتجارة أو منزل للتجارة، هل له زكاة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما عن البورصة فأنصح إخواني المسلمين بالابتعاد عنها، ذلك لأمر وهو أمر مشترك في كل الشركات، وهو جهالة سعر السهم بالنسبة لي أنا كرجل من العوام. إذا قالوا لي سعر السهم في شركة أسمنت أو حديد أو نحاس أو أي شركة 10 جنيهات، أنا من العوام أجهل هذا التقييم صحيح أو غير صحيح، والعلم مطلب أثناء البيوع، فالجهالة منهي عنها والغرر منهي عنه. فلذلك ولجهالتنا بالسعر الحقيقي للسهم وللسعر المتداول والسعر الفعلي هنالك أم لا، أنصح إخواني بالابتعاد عنها. من كان له علم بالأسهم وقيمها فله تفصيل آخر، الذي له علم بالأسهم وتفصيلاتها والسعر الحقيقي والسعر غير الحقيقي يختلف عن العوام من أمثالنا الذين نجهل ونحن لا نشتري شيئا نجهله. فإذا قالوا لنا سعر السهم في شركة الاتصالات ب10 جنيه، وإذا قالوا لي ب20 جنيه، من الذي صوب لي هذا ومن الذي خطأ لي؟ وأن لي بالمعرفة ولا نثق في المساعرين في أكثر الأحيان، هذا شيء. ثم إن من شركات البورصة من الشركات شركات تتعامل مع البنوك بالفوائد الربوية، وشركات تتعامل في أنشطة محرمة، في أنشطة محرمة كالدخان والتمثيل ونحو ذلك. فلذلك إجمالا أنصح الصالحين بالبعد عن البورصة الذين يريدون تحري اللقمة الحلال الطيبة، أنصحهم بالابتعاد عنها والله أعلم. أما عن الزكاة في بناء مسجد فلا تجوز الزكاة في بناء المساجد، لا تجوز الزكاة في بناء المساجد. أما كفالة الأيتام فاليتيم الفقير مصرف لكونه فقير، ليس اليتم هو سبب الزكوات، هو كونه مصرف، اليتم ليس مصرفا إلا اليتيم الذي عليه الذي هو من المصارف المذكورة، يتيم فقير، يتيم مسكين، يتيم مدين، في هذه الحال يكون مصرفا. أما مجرد اليتم قد يكون يتيم وسري، وإذا كفلت وأنت تكفله كفالة أدبي كفالة تربية، فاليتيم إذا كان فقيرا جازت فيه الزكاة بلا شك للأمرين، أصالة الفقر، أصالة الفقر، والثانية من الإحسان إلى الأيتام، لكن الإحسان إلى الأيتام فقط ليس من زكاة المال إلا إذا كان اليتيم فقيرا والله أعلم. يقول أنفق على والدي وتراكمت على والدي ديون لبنوك كعوائد ربوية على ما فهمت من كلامه، لا تسدد هذه من أموال الزكوات لعلتين، لكونها متراكمات في معاصي، أن الربا معصية وهذا يمنع منه أكثر العلماء أو كثير من العلماء، ثانيا لأنهما والدان بارك الله فيك. وإن كانت الأخيرة فيها نزاع فقهي طويل، لكن إذا كانت فوائد ربوية تراكمت عليهم لا تسدد من زكوات الأموال. أما كونهما والدان هل تخرج الزكاة للوالدين؟ إذا كانت الزكاة للوالدين للإنفاق عليهما فلا تحل للوالدين، يعني عفوا ألخص الكلام، إذا كان الرجل يسأل عن إخراج الزكاة على والديه للإنفاق عليهما لكونهما فقيرين فلا تجوز زكاة الولد لوالديه ولا تجوز زكاة الأب لأبنائه الذين يلزمهم الإنفاق عليهم. أما إن كانت ديونا على الأب فهنا بعض النزاع بين الفقهاء، فمن العلماء من يرى أنه يجوز سداد الديون التي على الأب، لكن إذا كانت في معصية فلا. هذا الذي أختاره من أقوال أهل العلم في المسألة، والمسألة الأقوال فيها أكثر مما ذكر، والله أعلم. العقيقة هل تصلح لإفطار الصائم؟ نعم تصلح لإفطار الصائم ولغير إفطار الصائم، تصلح لهذا ولذاك، والأمر فيها واسع. أما الأرض التي اشتريت للتجارة أعدت للتجارة فتقوم بسعر بيعها الآن، إذا أنزلت في السعر إلى درجة أن المشتري سيأتي، حينئذ أخرج الزكاة على مثل هذه، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
بارك الله فيك يا شيخ ونفع الله بك وجزا الله العاملين في القناة
وإياك السامعين السامع.
نرجو منكم الاستماع ثم الإجابة، جزاك الله خيرا.
يا رب اللهم آمين. تفضل.
عمال الأعمال الشاقة، فمن يعمل في الأفران والخرسانات وغير ذلك، هل هناك من أهل العلم من أباح له الإفطار ثم يطعم؟ نرجو الإفادة. وسؤال آخر، يقول الله سبحانه وتعالى كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، والآن يعني بعد انتهاء من الصلاة وبعد الإمساك عن الطعام، انتهى من صلاة الفجر ويظل الجو ظلاما، فنرجو عن التوضيح جزاكم الله خيرا. وهل هناك فضل لأيام معلومة لكي تقام فيها ليلة البناء؟ وحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا شهيد مات وآخر مات بعده بزمان، فرؤيا في الرؤيا أن الآخر في درجة أعلى من الشهيد، فقال في ذلك النبي يعني أليس ألم يقم الصلاة ألم يصم وغير ذلك، فنرجو الحديث وشرح وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما أصحاب الأعمال الشاقة كالخرسانات والمخابز ونحوها، هل هناك ترخيص لهم في الفطر مع الإطعام؟ لا أعلم لهم ترخيصا. نعم هناك من المعاصرين من جوز ذلك، لكن أئمة السلف لم يذكر أكثرهم ذلك، فيتوقفوا عن العمل أو يعملوا ليلا أو يعملوا ليلا يعملوا ليلا أو يمسكوا على صيامهم. أما صاحب العمل الشاق أن يقال له أفطر وأطعم فلا، وإن قدر أن العمل كان لازما حتما وغلب وأفطر يعيد يوما مكانه فيما بعد، إذا كان العمل لازما حتما، والله أعلم. أما الأخ يسأل عن الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، أباح ربنا جل ذكره في كتابه الكريم الأكل والشرب حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، والخيط الأبيض بياض مستعرض بالعرض يكون في اتجاه طلوع الشمس، في اتجاه طلوع الشمس، وفوقه سواد، إذا رؤي هذا فقد منع الصائم من الأكل والشرب برؤيته. لكن الذي يحدث في كثير من البلاد أن المؤذنين للفجر يبادرون بالأذان قبل تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فعلى المؤذن أن يكون مؤتمنا ولا يؤذن إلا إذا تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود. فإذا كنت أنت في بلدة المؤذن فيها يتعجل ولا يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فلك أن تأكل لكن لا تخالف الناس، ليس أمام الناس. إذا كنت موقنا وتفهم في الخيط الأبيض من الخيط الأسود أن الخيط الأبيض من الأسود لم يتبين، فالله أباح الأكل والشرب حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود. وجدير بالمؤذنين أن يتمهلوا في صلاة الفجر في رمضان، جدير بالمؤذنين أن يتمهلوا في صلاة الفجر في رمضان حتى يتأكد من الخيط الأبيض من الخيط الأسود. وإن أذنوا فرضا عليهم، إن أذنوا كان فرض عليهم أن يؤذنوا مبكرين فلينتظروا بالإقامة، لينتظروا بالإقامة حفاظا على صلاة المصلين. نحن في شهر كريم ينبغي أن يحافظ فيه على صلاة المصلين وتصلى في أوقاتها، والله أعلم. أما هل هناك ليلة محددة يستحب البناء فيها بالزوجة؟ لا أعلم ليلة محددة. عائشة كانت تستحب البناء في شوال، ولكن ليس هناك نص أيضا يفيد أننا نتحرى شوال للبناء فيه، إنما عائشة تتيمن لأن النبي بنى بها في شوال، وكانت أحظى النساء عنده منزلة. أما الحديث الذي فيه أن رجلا قتل في سبيل الله شهيدا وله أخ أو صاحب مات بعده بسنوات لكن لم يمت شهيدا، فرؤي هذا ورؤي ذاك، ورؤي أن الذي مات بعده بسنوات أعلى، فقيل للرسول في ذلك قال ألم يسبح الله ويشهد الجنائز وغير ذلك. فالحديث في سنده بعض المقال ويحتاج إلى مزيد من التحذير، وبالله التوفيق. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمحت يا شيخ، هل صحيح الحديث أن رجل غني تصدق على رجل غني آخر وسارق وحالة أخرى، هل هذا صحيح؟
لكن لم يتعمد ذلك.
طب بعد إذن حضرتك ممكن حضرتك تشرح هو المراد منه؟
شكرا. الحديث هو أن رجلا، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا خرج ذات ليلة بصدقته يبحث عن أقوام يتصدق عليهم، فوقعت صدقته في يد غني هو لا يعلم أنه غني، فلما تصدق على الغني أصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على غني، فقال الرجل المتصدق الحمد لله على غني، لا تصدقن مكانها أو لا تصدقن، فخرج يبحث في الليلة المقبلة عن شخص يبحث عنه يتصدق عليه، فوقعت صدقته في يد سارق، فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على سارق، فقال الرجل الحمد لله على سارق، لا تصدقن يعني مكانها أخرى، فوقعت صدقته في يد امرأة زانية، فقال أصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على زانية، فرأى فيما يرى أن صدقتك قد تقبلت، أما التي على سارق فلعله أن يستعف عن السرقة، وأما التي على الغني فلعله أن يتصدق، وأما التي على البغي فلعلها تستعف عن زناها، لكن هو لم يتعمد التصدق على هؤلاء، إنما نيته حسنة، خرج مجتهدا لكن قدر وقعت الصدقة في يد غني. وإلا فالأصل أن النبي يقول لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي، وفي الحديث الآخر ولا حظ فيها لقوي مكتسب، والله أعلم. هذا وإخواني وفقهم الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
جزاكم الله خير يا شيخ مصطفى على ما تقدمون لنا.
وياكم، تفضل.
لو سمحت عندي سؤال لو سمحت.
تفضل.
أنا كنت استأجرت محل برأس مال صاحب المحل.
كيف كيف؟
المحل كان صغير وكبر شوية. ويعني أنا كبرته من نفس رأس المال اللي هو في المحل، يعني كان يمكن رأس ماله 12,000 ودحين رأس ماله حوالي 18,000.
أنا ما فهمت مطلع السؤال.
نعم
مطلع السؤال كان إيه؟
ماشي مطلع السؤال، إنه طبعا أنا جبت إخواني معايا في نفس المحل هذا معايا، فيجوز لي عندما أخذ أجازة أن أعطيهم هم الحين معايا شغالين معايا بنفس الفائدة، يعني الفائدة مقسمينها مع بعضينا. يقول زي عندما أخذ أجازة أنا أعطيهم نطلع لهم الرواتب والفائدة نقسمها أنصاف بيناتنا، يعني هل يقول زي؟
أنا ما فهمت أول السؤال كان إيه. أول السؤال؟
نعم
أول السؤال، أول كلمة في السؤال كتير.
السؤال؟
أول كلمة يعني
ماشي، هل يجوز لي ان
لا مش
يعني انا اخواني في معايا في المحل ماشي.
لا لا اول السؤال ما فهمش، اول ما تكلمت انت قلت ماذا؟ قلت طيب ماذا اول؟
انا استاجرت محل.
استاجرت محل
رأس مال صاحب المحل.
كيف برأس مال صاحب المحل؟ مش فاهم.
يعني المحل كامل برأس المال اللي فيه،
يعني البضاعة اللي فيه،
وفي بضاعة وبالبضاعة اللي فيه.
هذه مشكلة، هذه المشكلة هنا.
ها؟
هذه هنا المشكلة. مشكلة ليست في المشكلة، ليست في الكلام الأخير. المشكلة هل يجوز تجار محل بالبضاعة التي فيه أو لا يجوز؟
أيوه.
هذا سؤالك أولاً. هذه البلية هنا، هذه هي الإشكالية. أما الخلفي، الخلفي أمره سهل. فإخواني بس يشيرون إلى انقضاء الوقت. فإن شاء الله أعدك الدرس القادم بإذن الله إذا أحيانا الله إن شاء الله نجيب على سؤالك بالتفصيل هذا. وبين يدي الانقضاء أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة وأن يبارك فيهم وفي العاملين فيها وفي الدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، وأن يجعلها دوما قناة مباركة ميمونة على الإسلام وأهله، اللهم آمين. هذا و أذكر نفسي وإخواني بذكر الله تبارك وتعالى، فبه تطمئن القلوب وتقوى الأبدان وترطب الألسن وتنخنس الشياطين وتتنزل الملائكة ويذكرنا الله في من عنده. هذا وأهب بنفسي وبإخواني إلى أن نبادر بالصلح بيننا وبين أهل الإسلام، فالصلح خير كما قال تعالى. وأذكر نفسي وإخواني برد المظالم إلى أهلها، فإن الاستغفار لا يكفي لرد المظالم إلى أهلها، بل لزاما أن ترد المظالم إلى أهلها. هذا وأذكر نفسي وإخواني بارك الله فيهم بتقوى الله سبحانه وتعالى ومراقبتي في السر والعلن، وبالصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم سمعا لله وطاعة وامتثالا، إذ الله قال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أذكر نفسي وإخواني بأن نكسر من الاستغفار حتى تنصع القلوب وتبيض. قال تعالى استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مضرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فالبلايا تدفع بالاستغفار والنقم تدفع بالاستغفار، وقد قال تعالى وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار وللإفتاء أسرار وللفتوى شرائطها وأهل العلم أقمار دليل الحق للحيرى يقوم عليه أبرار كتاب الله رائدهم وجنته لهم دار رضاء الله غايتهم وهم للحق أنصار.